صاحب الشفاعة العظمى يوم الدين محمد صلوات ربي وسلامه عليه وعلى من سار على هديه إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فالحمد لله الذي من علينا بأفضل الصلوات عند الله عز وجل، وهي صلاة الصبح في جماعة يوم الجمعة. ثم الحمد لله الذي يسر لنا سماع سورتي السجدة والإنسان تطبيقا لسنة سيد ولد عدنان صلى الله عليه وسلم القائل في الصحيح: صلوا كما رأيتموني أصلي. والله أسأل أن يجعل ذلك عند ربنا محل قبول لنا يا رب العالمين، فهو ولي ذلك والقادر عليه، أمين.
الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل مع المجلس المتجدد لفضيلة الشيخ الدكتور أبو بكر الحنبلي، ولا يزال الحديث موصولا مع سنن الترمذي، والمجلس 83 بعد 106 وبإسناد شيخنا إلى الإمام الترمذي قال: باب ما جاء في التسليم عند القيام وعند القعود. باب ما جاء في التسليم عند القيام وعند القعود. حدثنا قتيبة حدثنا الليث عن ابن عجلان عن سعيد المقبري عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا انتهى أحدكم إلى مجلس فليسلم، فإن بدا له أن يجلس فليجلس، ثم إذا قام فليسلم، فليست الأولى بأحق من الآخرة. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن، وقد روي هذا الحديث أيضا عن ابن عجلان عن سعيد المقبوري عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. باب ما جاء في الاستئذان قبالة البيت. باب ما جاء في الاستئذان قبالة البيت. حدثنا قتيبة حدثنا ابن لهيعة عن عبيد الله بن أبي جعفر عن أبي عبد الرحمن الحبلي عن أبي ذر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كشف سترا فأدخل بصره في البيت قبل أن يؤذن له فرأى عورة أهله فقد أتى حدا لا يحل له أن يأتيه، لو أنه حين أدخل بصره استقبله رجل ففقأ عينيه ما غيرت عليه، وإن مر رجل على باب لا ستر له غير مخلق فنظر إلى خطيئة
فنظر فلا خطيئة عليه،
إنما الخطيئة على أهل البيت.
وهذا الحديث ضعيف.
وفي الباب عن أبي هريرة وأبي أمامة قال أبو عيسى: هذا حديث غريب لا نعرفه مثل هذا إلا من حديث ابن لهيعة وأبو عبد الرحمن الحبلي اسمه عبد الله بن يزيد. باب من اطلع في دار قوم بغير إذنهم. باب من اطلع في دار قوم بغير إذنهم. حدثنا محمد بن بشار حدثنا عبد الوهاب الثقفي عن حميد عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في بيته فاطلع عليه رجل فأهوى إليه بمشقص فتأخر الرجل. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. حدثنا ابن أبي عمر حدثنا سفيان عن الزهري عن سهل بن سعد الساعدي أن رجلا اطلع على رسول الله صلى الله عليه وسلم من جحر في حجرة النبي صلى الله عليه وسلم، ومع النبي صلى الله عليه وسلم مدرات يحك بها رأسه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو علمت أنك تنظر لطعنت بها في عينك، إنما جعل الاستئذان من أجل البصر. وفي الباب عن أبي هريرة قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. باب ما جاء في التسليم قبل الاستئذان. باب ما جاء في التسليم قبل الاستئذان. حدثنا سفيان بن وكيع حدثنا روح عن عبادة عن ابن جريح أخبرني عمرو ابن أبي سفيان أن عمرو بن عبد الله بن صفوان أخبره أن كلدة بن حنبل أخبره أن صفوان بن أمية بعثه بلبن بلبن ولبئ وضغابيص إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم بأعلى الوادي قال:
البهيمة لما بتولد في حاجة يقولوا عليها لبئة، يقولوا إيه؟
ليبة.
أين يعني؟ نعم.
قال: فدخلت عليه ولم أسلم ولم أستأذن، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ارجع فقل السلام عليكم أأدخل، وذلك بعد ما أسلم صفوان. قال عمرو: وأخبرني بهذا الحديث أمية بن صفوان، ولم يقل سمعته من كلدة. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث ابن جريج، ورواه أبو عاصم أيضا عن ابن جريج مثل هذا. ودغابيص هو حشيش يؤكل. حدثنا سويد بن نصر، أخبرنا ابن المبارك، أنبأنا شعبة عن محمد بن المنكدر عن جابر قال: استأذنت على النبي صلى الله عليه وسلم في دين كان على أبي، فقال: من هذا؟ فقلت: أنا. فقال: أنا كأنه كره ذلك. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. باب ما جاء في كراهية طروق الرجل أهله ليلا. باب ما جاء في كراهية طروق الرجل أهله ليلا. أخبرنا أحمد بن منيع، حدثنا سفيان بن عيينة عن الأسود بن قيس عن نبيح العنزي عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهاهم أن يطرقوا النساء ليلا. وفي الباب عن أنس وابن عمر وابن عباس. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح، وقد روي من غير وجه عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد روي عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم نهاهم أن يطرقوا النساء ليلا. قال: فطرق رجلان بعد نهي النبي صلى الله عليه وسلم، فوجد كل واحد منهما مع امرأته رجلا.
هكذا أيها الأحبة في الله تعالى، سمعنا هذا الكلام الطيب المبارك، والمقصد والله تعالى أعلى وأعلم، أنك إذا دخلت مجلسا من المجالس فعليك أن تلقي السلام، ثم إذا أردت أن تجلس فاجلس، وإذا أردت أن تنصرف من هذا المجلس فعليك أن تلقي السلام، فالأولى التي ألقيتها لا تغني عن الإيه؟ عن الثانية التي أنت وفقت إليها يا عبد الله. وبهذه المناسبة أود أن أذكر أن إلقاء السلام سنة مؤكدة عند جماهير أهل العلم، ورد السلام فرض كفاية، إذا قام به البعض سقط عن الآخرين. هذا الحديث الأول. أما الحديث الثاني، بارك الله فيك، أن الإنسان إذا رفع ستر بيت، يعني مثلا في باب بيت، الباب ده عليه الستارة، فإذا فتح الباب ما المقصود من الستارة؟ ستر أهل البيت. فالإنسان بدون استئذان رفع الستارة ونظر إلى أهل البيت، فهذا إن فقئت عينه فلا دية لها، علما أن الجزء عيون بدية كاملة والعين الواحدة بنصف دية، ولكن جعل ذلك الاستئذان حتى يعلم أن الاطلاع على عورات الناس أمر جلل في دين الله. أي نعم. إذن من فقئ عينه لاطلاعه عامدا على عورات الناس دون استئذان فهذا لا دية له. طيب، هذا ثانيا. طيب، وثالثا بارك الله فيك، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان معه مدراة يحك بها رأسه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو علمت أنك تنظر، رجل كان ينظر، لو علمت أنك تنظر لطعنت بها في عينك، إنما جعل الاستئذان من أجل البصر. أي نعم. فأين أنا وأنت من قوله تعالى: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. كذلك أيضا صفوان بن أمية بعثه بلبن ولبئ وضغابيص، هذه الدغابيص هي الحشيش بارك الله فيك. الدغابيص هي الحشيش الذي يؤكل، الحشيش الذي يؤكل. والضعميص هو الشيء الصغير من كل شيء. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان بأعلى الوادي، قال فدخلت عليه ولم أسلم ولم أستأذن، لم أسلم ولم أستأذن. والأصل إيه؟ أن الإنسان يسلم ويستأذن. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ارجع فقل السلام عليكم أأدخل. وهذا تعليم من النبي صلى الله عليه وسلم للأمة كلها، السلام عليكم أأدخل. وذلك بعدما أسلم صفوان، قال عم وأخبرني بهذا الحديث أمية ابن صفوان. طيب ما الثمرة وما الفائدة؟ الفائدة أنك تلقي السلام أولا ثم تطلب الإذن ثانيا، فإن أذن لك دخلت وإلا فارجع، وإذا قيل لكم ارجعوا إيه؟ فارجعوا وأزكى لكم. أين تخيل أن واحد يروح لواحد فيقول له ارجع، يا الله يفضح الدنيا، يقول والله رجل ما يستحي، ذهبت إليه إلى باب داره وقلت له أنا فلان، قال لك ارجع الآن ما في موعد، تعال في موعد كذا. ولكن هذا هو الشرع، وإذا قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم. طيب ثم أتى رجل النبي صلى الله عليه وسلم فدق، فنبل من؟ قال أنا. فهذا فيه نهي، ما دق إذا دققت باب أحد فقال لك صاحب البيت من أنت، فقلت أنا فقد وقعت في أمر مكروه. والصواب إذا قال من أنت قل أبو بكر، أحمد، محمد، السعيد، قل اسمه ولا تقل أنا، فإن في ذلك نهي سلمك الله. كذلك أيها الأحباب الكرام، هناك نهي أن نطرق النساء ليلا. يعني إيه؟ أنت قادم من سفر وفجأة تكون داخل على امرأتك، لعل شعرها منكوش، لعلها لم تزل إبطيها وعانتها، لعل رائحتها ليست طيبة، فلو أنك أعلمت أنك قادم لقامت المرأة فاستحدت، أي أزالت عانتها وإبطيها وظافر يديها ورجليها، واغتسلت وانتشطت وتطيبت ولبست أجمل ثيابها وتزينت لاستقبالك، فكانت أدعى للقبول في قلبك وعينك، وكان ذلك أدعى للمودة بينكما، وهذا ما يريده الشرع بارك الله فيه. هذا ما أردت أن أذكر نفسي وحضراتكم به. وإلى الأسئلة إن شاء الله، حيث سنبدأ دراستنا غدا إذا قدر الله البقاء واللقاء إن شاء الله، باب ما جاء في تتريب الكتاب، هذا ما سنبدأ به دراستنا. والآن إلى الأسئلة إن شاء الله.
بسم الله الحمد لله. ما حكم زيارة القبور العامة وللحائل الخاصة، وهل تجوز في أيام العيد؟
أما تخصيص العيد إن كان فطرا أو أضحى بالزيارة فهذا لا ينبغي، فإن يوم العيد يوم فرح وأكل وشرب وصلة رحم وإدخال سرور، وليس الأمر كما كان في بلادنا ونحن صغار، إذا انتهوا من صلاة العيد خرجوا جميعا إلى المقبرة، فهذا خطأ وليس من هدي السلف، هذا أولا. وثانيا، أما زيارة النساء إلى المقابر فهو محل خلاف بين أهل العلم، فمن أهل العلم قال أن هذا من الكبائر لقول النبي عليه الصلاة والسلام لعن الله زائرات القبور، فأهل العلم قالوا أن اللعن معناه الطرد من رحمة الله، ولا يكون هذا إلا على كبيرة من الكبائر. ثم إن الحديث ضعفه الشيخ الألباني رحمه الله وحسنه علامة وادي النيل الشيخ أحمد شاكر رحمة الله على سائر علمائنا ومشايخنا. ثم إن كثرة الزيارة منهي عنها لقول النبي عليه الصلاة والسلام لعن الله زوارات القبور، وزوارات صيغة مبالغة على وزن فعالات، أي المكثرات من الزيارة. وهناك من أهل العلم من قال كما أن الرجال يزورون المقبرة، فالنسوة يزورن المقبرة لكن بشروط. فالشرط الأول أن تستأذن من وليها زوجا كان أو أبا أو غير ذلك. الشرط الثاني ألا تخص يوما من الأيام لزيارة المقبرة. الثالث ألا تخرج متبرجة ولا متعطرة ولا متبخرة. الرابع ألا تأتي ببدعة عند المقابر وهي في زيارتها. الخامس ألا تتفوه بكلام يخالف الشريعة. السادس ألا تكثر من الزيارة. فمن قال بجواز زيارة المرأة للمقبرة اشترط هذه الجملة من الشروط التي سردتها على مسامعكم، حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. فالفريق الذي قال بالجواز قال إنما النساء شقائق الرجال، وما كان للرجال كان للنساء إلا إذا وجد دليل يستثني ذلك، والعلم عند الله وحده.
هل تهريب الملابس من منفذ بورسعيد حلال أم حرام أم به شبهة فقط؟
المسلم لا يعرض نفسه للذل والمهانة لأنه عزيز، ولله العزة وللرسوله وللمؤمنين. فإذا أنت أتيت لتهرب ومسكت عرضت إلى تلطيش وشلاليت، ضرب وإهانة، فكيف تكون رجلا محترما وتضرب أمام الناس هكذا وتهان؟ ولو كنت امرأة لفعل بك ذلك، فكيف تمتد يد أجنبي عليك بسبب لعاعة من لعاعات الدنيا التي قال الله جل وعلا فيها إنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد، كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما، في الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. وقوله صلى الله عليه وسلم عند الترمذي بإسناد حسن الدنيا ملعونة ملعون ما فيها إلا ذكر الله تعالى وما والاه، وعالم أو متعلمة، فعلم أن الزبدة والخلاصة أنك لا تفعل هذا والله أعلم.
فوائد البنوك
قطعا حرام، ولا يغرنك صاحب عمامة أو شهادة تسمى الدكتوراه أو منصب متبوأ، فإن العلماء ثلاثة عالم سلطة، وهذا ترزي يفصل فتاوى من ذات البلاوة المطلوبة، وعالم عامة وهذا يريد أن يسترضي العامة، فكل شيء عنده جائز، وعالم ملة فلا يتكلم إلا بالكتاب وصحيح السنة بفهم سلف الأمة معتقدا وقولا وعملا ومنهجا وسلوكا واقعا حيا. فهذا الذي يضع في البنك 100,000 أو مليون وقد علم يقينا أنه سيأخذهم بزيادة ولا يوجد خسارة، فهذا قد أفتى به من ذي قبل 100 عالم من شتى بقاع الأرض في مجمع فقهي أن هذا عين الربا ونفسه وذاته، والله جل وعلا قال يمحق الله الربا ويرضي الصدقات، وقال جل وعلا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون، والله أعلم.
هل المشرك كافر أم أفعاله مشركة فقط؟
المشرك كافر والكافر مشرك، لقول الله تعالى إخبارا عن لقمان وهو يعظ ولده إن الشرك لظلم عظيم، ولقوله تعالى والكافرون هم الظالمون، والكافرون هم الظالمون، فعلم أن الشرك الأكبر هو الكفر الأكبر، والكفر الأكبر هو الشرك الأكبر، وكل منهما أخ للآخر، والله أعلم.
ما هي أحسن رقية لنفسي؟
تقرأ الفاتحة على نفسك 3 مرات وأنت تمسح بيمينك جسدك كما فعل ذلك غير واحد من السلف كأبي سعيد الخدري حينما رقى الرجل الذي كان ملدوغا وكان سيدا للحي فكأنما نشط من عقال، كما ثبت ذلك في الصحيحين، والله أعلم.
تقصر في الصلاة نتيجة لخدمتها لحماتها وأولادها الكثر، فما الحكم وما الوسيلة في المحافظة؟
بئس العمل عملك، بئس العمل عملك، وإن طول خدمتك ومشقتك أنت لا تؤجرين عليها إلا إذا تحقق في حياتك الصلوات الخمس في وقت الفضيلة مع التوحيد والحجاب. فإن تحقق في حياتك التوحيد الخالص والصلوات الخمس في أوقات الفضيلة مع الحجاب كنت مثابة مأجورة على ما تقومين به من خدمة لأولادك الكثر ولحماتك ولغير هؤلاء. أما بتقصير في الصلاة فلا فلا، والله أعلم. وأما السبيل إلى المحافظة كثرة الدعاء والقيام فورا إلى الصلاة عند سماع الأذان وتذكر الجنة وما أعد الله فيها من نعيم دائم والطمع فيما أعد الله فيها من نعيم وثواب وتذكر النار وما أعد الله فيها من عذاب دائم للفرار منها، والله أعلم.
هل هناك دعاء للرزق؟ فأنا أمر بحالة من الضنك.
إذا أردت سعة الرزق فعليك أولا بتقوى الله، لأن الله تعالى قال ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. وإذا أردت سعة الرزق فعليك بصلة الأرحام، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه. وإذا أردت صلة الرحم فعليك بكثرة الاستغفار، فإن الله تعالى قال استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. وإذا أردت سعة الرزق فعليك بكثرة الصدقة، فإن الله تعالى قال في الصحيحين أنفق ينفق عليك. وإذا أردت سعة الرزق فعليك بالجهاد في سبيل الله، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال وجعل رزقي تحت ظل رمحي. وعليك بالدعاء، فإن الله جل وعلا قال وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. هذه بعض أبواب الرزق اليقينية القطعية التي قصر فيها جلنا وظن أن أبواب الرزق قد ضيقت وانحصرت في الأشغال والأعمال، وهذا من الجهل وقلة العقول التي عمت وفشت بين الناس مثقفهم قبل جاهلهم، والله أعلم.
هل يجب أن أحسن معاملة إخوتي رغم ظلمهم لي وإساءتهم ذكرا لبناتي؟
الجواب نعم، فقد ثبت في صحيح مسلم أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن لي قرابة أصلهم ويقطعونني وأحسن إليهم ويسيئون إلي وأحلم عليهم ويجهلون علي. قال صلى الله عليه وسلم لئن كنت كما قلت فكأنما تسفهم المل أي الرماد الحار، ولا يزال معك من الله ظهير عليهم ما دمت على ذلك. ادفع بالتي أحسن.
هل يشعر الموت بنا؟
بارك الله فيك. إذا زرت قبر أحد ممن يعرفك علم إن شاء الله، نعم، واستفاد بدعائك.
ما هو وقت الفضيلة للنساء بالنسبة للصلاة؟ وقت الفضيلة،
وقت الفضيلة سلمك الله بعد دخول الوقت مباشرة الأذان. أين؟
جزاكم الله خير ما صلى الله.
هذا وشكر الله لكم حسن تصبيركم لأنفسكم. تفضل.
السؤال الأول، سعيدة تسأل عن زيارة القبور وهي حائض أو
نفساء؟ الجواب يجوز، نعم، حائض أو نفساء يجوز أن تذهب إلى المقبرة، ولا حرج عليها أن تذبح الذبيحة البط الوزة الدجاج الخروف، ولا بأس أن تزور المقبرة، لكن تتوضأ قبل أن تذهب. الله، وهي حائض؟ نعم وهي حائض، والله أعلم.
طب يجوز أن تدخل على الميت؟
الجواب نعم، يجوز للمرأة المتلبسة بالدورة الشهرية أن تدخل وهي حائض ولو توضأت لكان أطيب. أي نعم، تدخل على الميت ولا حرج إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. Thank you.
الله.